التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. الرئيس الروسي يؤكد دعم موسكو للقيادة السورية. رئيس وزراء تركيا يقول إن أنقرة مستعدة للتصدي لأي تهديدات أمنية. كاميرون يقول إن تنظيم داعش يخطط لهجمات مروعة في بريطانيا. ومسؤول أمريكي يصف تقارير عن إرسال أوباما رسالة لإيران بأنها غير دقيقة. ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري الزائر وليد المعلم في موسكو الاثنين أنه ليس هناك أي تغيير في دعم روسيا للقيادة السورية. من جهته قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم:
وأنا سعيد باللقاء مع فخامة الرئيس لأنني حصلت بصراحة على وعد بدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم متحدثا في موسكو. ومن دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في مدينة الحسكة بعد دخول وحدات حماية الشعب الكردي على خط المواجهات واندماج فصائل معارضة في دمشق. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري والمسلحين الموالي له مدعوم بسلاح الجو ألحق خسائر فادحة بما وصفهم بإرهابي تنظيم داعش خلال عمليات مكثفة نفذها اليوم قضت على بؤرهم وتحركاتهم في حي النشوة فيلات ومنطقة الفيلات الحمر. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن اشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية والمسلحين الموالي لها من جهة وتنظيم داعش في أطراف حي النشوة جنوب مدينة الحسكة وسط قصف متبادل بين الطرفين، في حين سقطت عدة قذائف أطلقها تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في حي العزيزية والصالحية الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردي بمدينة الحسكة، ما دفع عناصر الوحدات الدخول المعركة بعد أيام من الهجوم الذي يشنه التنظيم على المدينة. في ريف دمشق قال المصدر العسكري أن سلاح الجو السوري شن عدة غارات على حي جوبر الدمشقي وفي مدينة حرسنة بالغوطة الشرقية، ما أدى إلى إيقاع قتلى ومصابين في صفوف مسلحية المعارضة وتدمير معمل لتصنيع العبوات والقذائف الصاروخية في دمشق. أعلن لواء جند العاصمة الذي يتخذ من حي جوبر الدمشقي مكان لسيطرته الاندماج الكامل مع فيلق الرحمن في الغوطة دمشق الشرقية تحت قيادة موحدة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في أنقرة ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن تركيا اتخذت استعداداتها للتصدي لأي تهديدات أمنية لحدودها. وقال داود أغلو في تصريحات بثت ليلة الأحد: إذا لحق أي ضرر بأمن الحدود التركية وإذا خلصت تركيا إلى أن حديقة السلام هذه مهددة فهي مستعدة لمواجهة أي احتمال. وأضاف: سنتخذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المتعلقة بأمن الحدود على حد تعبيره. أعلن في القاهرة أن النائب العام المصري هشام بركات توفي متأثرا بجراح لحقت به الاثنين في انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه صباح اليوم. وفي نشرة إخبارية سابقة تحدثت إلى مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب الذي قال:
توفي النائب العام المصري المستشار هشام بركات متأثرا بجراحه، وذلك بعد تفجير موكبه في عملية إرهابية بالقاهرة صباح اليوم. وفي الوقت نفسه أعلنت جماعة مجهولة تسمي نفسها المقاومة الشعبية بالجيزة مسؤوليتها عن الحادث، وهي مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. تم تشكيل هذه المجموعات في أعقاب خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي.
كان هذا مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب في واشنطن. ذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الاثنين أن التقارير التي أفادت بأن الرئيس باراك أوباما أرسل أخيرا رسالة إلى القيادة الإيرانية قبيل مهلة نهائية تلوح في الأفق للمحادثات بشأن برنامج طهران النووي ذكر أنها غير دقيقة. وقال المسؤول: تركنا الأعمال الشاقة الخاصة بالمفاوضات النووية لفريقنا على الأرض في فيينا بحسب تعبيره. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات الحرب في شرق أوكرانيا.
أفاد النطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو بأن الانفصاليين يواصلون قصف القوات الحكومية شرق البلاد ما يشكل انتهاكا لاتفاقية الهدنة. ليسينكو أضاف أن 5 جنود أوكرانيين أصيبوا في ساعات أبوشم الماضية في منطقة النزاع، وقصف المتمردون المواقع الأوكرانية في إقليمي دونيسك ولوهانسك أكثر من 20 مرة مستخدمين قاذفات الغام ومدافع والدبابات وصواريخ جراد. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
أعلنت الحكومة الأفغانية الاثنين أن مقاتلي حركة طالبان نصبوا كمينا لرتل سيارات عسكرية في غرب البلاد ما أسفر عن مقتل 11 جنديا. وقالت وزارة الدفاع إن وحدة إمدادات لوجستية تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار من طالبان الأحد في إقليم هرات. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى تقارير عدة في إطار ملف من الميادين، منها تمكن قيادة عمليات بابل المشاركة في معركة تحرير الرمادي من الوصول إلى مبنى الجامعة إلى جانب تحرير مناطق أخرى، واعتقال صهر أمير الجماعة الإسلامية في إقليم كردستان بتهمة الإرهاب، ودعوة الاتحاد الإسلامي في الإقليم إلى حل الأزمة السياسية بالتوافق، وإنشاء هيئة عليا للدفاع عن التركمان وتدريب شبابهم على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم. كما سنستمع إلى المحور الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن ظاهرة الغش المصاحبة للامتحانات. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين والإنجازات التي حققتها قطاعات تابعة لقيادة عمليات بابل تشارك في معركة تحرير الرمادي، حيث تمكنت من الوصول إلى مبنى الجامعة تمهيدا لدخول القضاء. التفاصيل من حيدر الجلبي.
أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح الخفاجي في تصريح لإذاعة العراق الحر إن القوات العسكرية التابعة لقيادة عمليات بابل والمشتركة في عمليات تحرير الأنبار تمكنت من تحرير مناطق العنقور والرحالية وصولا إلى ملعب الرمادي في محافظة الأنبار.
أعطي محور لقيادة عمليات بابل وبالفعل حررت مناطق الطاش والعنقور والجسر 25 والجسر 18 ومنطقة الرحالية وصولا إلى محاذاة الطريق السريع وصولا إلى ملعب الرمادي. الآن هذه المناطق كلها هي بحوزة الأجهزة الأمنية والمقاتلين الأبطال من الحشد الشعبي التابعين لمحافظة بابل.
إلى ذلك بيّن قائد عمليات بابل اللواء رياض الخيقاني إن عدد القوات العسكرية التابعة إلى قيادة عمليات بابل هي 6 أفواج وصلت بالقرب من جامعة الأنبار وستدخل إلى قضاء الرمادي.
قيادة عمليات بابل 6 أفواج من الجيش. تم السيطرة على قرية الخربيط أو مزرعة الخربيط، حيث تم الوصول إلى مسافة حوالي 2 إلى 3 كيلو على قضاء الرمادي، وأقرب نقطة هي أنه هي جامعة الأنبار وكذلك الملعب الدولي للأنبار. تم وضع ساتر ما بين هذه المنطقتين لمسافة 2 أو 3 كيلوات. هذا المحور يعتبر محور تطويق الجنوب الغربي لمحافظة الأنبار.
وفي سياق أمني متصل، أشار مدير مكافحة إجرام بابل العقيد أدهم مكاو الصالحي إلى أن مديريته مستمرة بعملها لتأمين المحافظة، حيث ألقت مفارز مكافحة إجرام بابل القبض على متهمين بجرائم جنائية وسيارات مسروقة داخل محافظة بابل.
وضعنا خطة أمنية للنهوض في واقع هذه المديرية من انتشار مفارزنا وإجراء ممارسات أمنية وقطع طرق مفاجئة للحد من وقوع الجريمة، والحمد لله والشكر تم القبض على أكثر من 12 متهم مطلوب إلى القضاء، وتم القبض أيضا على سيارات كانت مسروقة، والحمد لله والشكر نفذنا العمليات بجهود منتسبينا وضباطنا من مديرية المكافحة.
حيدر تشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه من بابل والأنبار إلى كردستان. وإعلان جهاز مكافحة الإرهاب التابعة لأسايش اليوم اعتقال محمد كيفي صابر صهري أمير الجماعة الإسلامية علي بابير بتهمة الإرهاب. على صعيد سياسي، دعا الاتحاد الإسلامي الكردستاني القوى السياسية في الإقليم إلى تجاوز الخلافات والإجماع على حل مسألتي نظام الحكم ورئاسة إقليم كردستان. التفاصيل من عبد الحميد زيباري من أربيل.
دعا الاتحاد الإسلامي الكردستاني الأطراف السياسية الكردية في إقليم كردستان العراق إلى ضرورة الوصول إلى إجماع وطني لحل مسألة نظام الحكم ورئاسة إقليم كردستان، في وقت أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان عن ارتكاب مخالفات قانونية من قبل رئيس البرلمان في الجلسة السابقة التي تم فيها القراءة الأولية لأربعة مشاريع قوانين لتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني. وتطالب الأطراف الكردستانية الأربعة في البرلمان التغيير الاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية بتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، مع معارضة شديدة من قبل كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي قاطعت الجلسة السابقة للبرلمان. وستنتهي ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 19 من شهر آب القادم بعد ولايتين وسنتين مددتا له من قبل البرلمان. وكان بارزاني طالب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان بتنظيم انتخابات رئاسة الإقليم في 20 من شهر آب القادم، إلا أن المفوضية أعلنت عدم جاهزيتها. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، قال هو ميرزا المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي في كردستان: نحن على قناعة، ويوم أمس اجتمع مجلس قيادة الاتحاد الإسلامي الكردستاني وتوصل إلى قرار بدعوة الاتحاد الإسلامي الأطراف الخمسة المشاركين في الحكومة للوصول إلى حل هذه المشكلة عن طريق الحوار والإجماع الوطني. وأشار ميرزا إلى أنهم حاليا بصدد دعوة الأطراف الكردستانية لهذا الاجتماع، وأضاف: نتمنى أن تكون هناك استجابة من قبل هذه الأطراف، لأن هذه الأزمة والمشكلة من الضروري أن تعالج بالحوار والمباحثات السياسية. انتهى التعليق. إلى ذلك، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان عن ارتكاب رئيس البرلمان يوسف محمد العديد من الخروقات في الجلسة السابقة التي عقدت منتصف الأسبوع الماضي، وجرت فيها القراءة الأولية لمشاريع قوانين تتعلق بتغيير نظام الحكم في الإقليم. وبهذا الصدد، قالت فالا فريد عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسة اللجنة القانونية في برلمان كردستان في مؤتمر صحفي:
بروجيا ساينا خرقي عرفي برلمانيان تيدايا وهروها خرقي برياري داد جاي محكمة اتحاديان تيدا.
إن تقديم مثل هذه المشاريع من القوانين خرق للعرف البرلماني، وكذلك خرق للمحكمة الاتحادية، وكذلك خرق لقرارات برلمان، لأنه جرت القراءة الأولية لأربعة مشاريع تتحدث عن تغيير نظام الحكم في الاعتماد على الأغلبية. كما أضافت بالقول:
شنكا غوريني سيستمي حكمراني بزوري نواتا ناس قام جيري سياس هرتشوار صالجاري كحزبي كخاون ايديولوجيا شدياري.
إن تغيير نظام الحكم بالأغلبية يعني عدم الاستقرار السياسي في البلاد، لأنه مع صعود كل حزب ذات أيديولوجية معينة كل 4 سنوات سيقوم بتغيير نظام الحكم حسب أهدافه. كما أشارت فريد إلى أن مبدأ الإجماع أصبح من المبادئ الأساسية للبرلمان الذي تم الإقرار عليه بأن تتم المصادقة على القوانين ذات الأبعاد الوطنية بالإجماع الوطني. وتساءلت بالقول:
آيا بابت هي لغوريني سيستمي حكم راني زيات الرهنديني شماني هبيت كزوريني استاب.
أليس موضوع تغيير نظام الحكم من القوانين ذات الأبعاد الوطنية؟ فكيف يلجؤون إلى الأغلبية. إلى ذلك يرى المراقبون أن دعوة الاتحاد الإسلامي إلى اجتماع للأطراف الكردستانية والوصول إلى إجماع وطني حول مسألة رئاسة الإقليم جاءت نتيجة ضغوط شعبية على هذا الحزب، وبالأخص بعد استقالة أحد قياديه بداية الأسبوع الجاري. وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي الكردي عبد الغني علي يحيى لإذاعة العراق الحر:
يبدو أن هنالك ضغوط شعبية مورست بحق الاتحاد الإسلامي الكردستاني، فأعلن تمسكه بالإجماع الوطني وبالاتفاق الوطني وبخروجه أو بإعلانه تكون كفة الحزب الديمقراطي الكردستاني هي الراجحة وهي القوية، بدليل أن لو طرحنا مقاعد الاتحاد الإسلامي من 57 شخصا الذين صوتوا لصالح النظام البرلماني لرأينا أن العدد يهبط إلى نحو 47 شخصا، وهذا لن يشكل أو لن يكمل النصاب القانوني في المستقبل.
إلى هنا انتهى تعليق المحلل السياسي الكردي عبد الغني علي يحيى. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو فراس لم يذكر اسمه الأول لكنه اكتفى بكتابة أبي فراس، يقول: أنا والد الشهيد فراس علي خلف الذي استشهد في الأنبار بتاريخ 8/2014. يقول: لحد الآن لا راتب ولا حقوق، وين تروح عائلته؟ يتساءل ويقول بأنه حاول العديد من المرات أن يروج لمعاملة ولده الذي استشهد لكن دون نتيجة. أبو فراس الحقيقة من العمارة. أبو عبد الله من تكريت يتساءل: متى تقوم الحكومة بإعادة بناء جسر تكريت؟ أبو علي يقول: متى يرتاح المواطن العراقي؟ متى يرتاح من القتل والموت والتشريد؟ متى يحقق حلمه بالخلاص من التهجير والإهانة؟ متى يخلص من ويلات الموت والحروب؟ متى يخلص أو يخلص أطفاله من التشريد والموت والحرمان؟ متى يخلص العراقي من الطائفية المصطنعة المقيتة؟ متى يرجع العراق إلى عافيته؟ هذه أسئلة المستمع الكريم أبو علي.
السلام عليكم، أنا فريان عبد اللطيف، السلام عليكم وبارككم برمضان إن شاء الله مبروك عليكم. وأقول لكم بس المنطقة اللي أنا قاعدة بيها التجاوز هسه صايرة كلش كلش دولة واحدة، كل من يحكم بكيفه، يعني قاموا يسوون حتى معامل بالبيوت يسوون بيها كبة، يعني لا رقابة، مي ماكو يعني، والكهرباء ماكو، والمشاكل والحكومة ولا تجي، يعني ماكو حكومة تشوف هاي الناس ايش دا تسوي، ايش دا تسوي الناس تهديد، يعني انا واحد يجي يعني يهددني يقول لي ها، مو يهددني بس يقول لي دير بالك على نفسك تتوبت ايش، ليش انا ما عندي شيء، والحكومة تقولي لها تقولي ايش اسوي، دير بالك على نفسك، يعني شلون وين نروح؟ بالتجاوز وبأجار وما عندي إمكانية. شكرا لكم، السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل ثلاثة تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
البدر واكثر شو صفها
انا مقصر
شفتها وتاه درب وعليها عيون تسفي يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر
يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين. وإنشاء هيئة عليا لإنقاذ التركمان في البلاد الذين يخشون تعرضهم إلى عمليات إبادة جماعية على أيدي تنظيم داعش، وأيضا استرجاع الأراضي التي احتلها التنظيم. التفاصيل من أياد الملاح من بغداد.
أعلن في بغداد الاثنين عن تأسيس الهيئة العليا لإنقاذ التركمان بمشاركة واسعة من قبل شخصيات سياسية ودينية واجتماعية. وأشار رئيس الهيئة وزير حقوق الإنسان محمد البيهتي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الهدف من وراء تشكيل هذه الهيئة هو محاولة استعادة الأراضي التي يقطنها المكون التركماني والتي سيطر عليها تنظيم داعش، فضلا عن رفع الظلم والحيف وإنهاء حالة الإقصاء والتهميش التي يشعر بها التركمان في العراق على حد تعبيره.
نرى أن هذا المكون
لم يأخذ استحقاقاته الكاملة في كافة المجالات. أضف إلى ذلك جعلتنا أن نتحرك كهيئة لإنقاذ التركمان، أن التركمان ذهبت أراضيهم وحقوقهم بعد دخول داعش الموصل وكركوك والمناطق الأخرى. لدينا خطة عملية لإنقاذ التركمان من هذه الأزمة.
رئيس حزب الحق التركماني ترهان المفتي لفت من جهته إلى أن المكون التركماني يتعرض إلى إبادة على يد المجاميع المسلحة التي باتت تسيطر على عدد من المدن العراقية، مضيفا أن أعضاء الهيئة العليا لإنقاذ التركمان سيلجؤون إلى السبل والآليات الديمقراطية للضغط على صناع القرار من أجل تحقيق مطالبهم.
التركمان يحتاجون إلى إنقاذ، لا يحتاجون فقط إلى استحقاقات، لا يحتاجون فقط إلى حقوقهم كمكون، وإنما إنقاذهم، لأن لو بقيت الأمور على ما هو عليه فالآن إحنا راح نواجه نحو إضمحلال ونحو انتهاء ونحو حصول عملية جينوسايد بحق المكون التركمان.
جميع الآليات الديمقراطية والقانونية راح يتم التعامل مع الحكومة العراقية بهذا الخصوص.
في مقابل ذلك يرى رجل الدين والعضو المؤسس في الهيئة العليا لإنقاذ التركمان جاسم المندلاوي أن التركمان باتوا قلقين إزاء هويتهم الثقافية والدينية والسياسية المهددة بالضياع والاندثار على حد وصفه.
الشعور عندنا واضح جدا أن التركمان متعرضين إلى التهميش والإقصاء في جميع المجالات، سياسيا دينيا اجتماعيا. التركمان أصبحوا خارج المعادلة السياسية بالمرة. شعورا منا بأن هذا التهميش والإقصاء وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها، تحركنا لتأسيس الهيئة العليا لإنقاذ التركمان في محاولة لرفع الحيف والظلم عن المكون التركمان.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز الأطراف التي شاركت في تأسيس الهيئة العليا لإنقاذ التركمان هي كل من حركة الوفاء لتركمان العراق وحزب الحق التركماني ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وشأن التركمان ومخاطر تعرضهم إلى عبادة جماعية على أيدي تنظيم داعش، حيث افتتحت في كركوك معسكرات تدريب للطلبة التركمان الشيعة للانضمام إلى الحشد الشعبي. التفاصيل من نهاد البياتي.
افتتح معسكرات التدريب العسكري للطلبة التركمان في ناحية تازة، حيث تطوع المئات من الطلبة التركمان الشيعة. وأعلن معاون مسؤول الحشد الشعبي في محور الشمال عرفان عبد الحسين أن هؤلاء يشكلون نواة قوة احتياطية مساندة للحشد الشعبي.
الشباب تطوع في هذا المجال ليكونون إسنادا للقوة الموجودة للحشد الشعبي. الحشد الشعبي كما تلاحظون أخذ دورها الكبير في حماية أمن المنطقة والدفاع عن المقدسة والدفاع عن الوطن، ونحن بحاجة ماسة إلى قوة احتياطية، وهؤلاء دخلوا يدخلون الدورات ويملون الاستمارات، لهم الأولوية في التطوع في المستقبل في حالة احتياج القوة أو القوة الاحتياطية لإدخالهم المعارك في صفوف الحشد الشعبي الموجودين.
وأكد مسؤول مركز تدريب منتدى شباب تازة برهان جعفر أن المتدربين يتلقون دروسا في استخدام الأسلحة الخفيفة وبنادق القنص والهاونات وتفكيك العبوات، كما أن هناك دروسا نظرية دينية وفي قضايا حقوق الإنسان.
أولا يدربون على التدريب الأساسي مقدما، وبعد التدريب الأساسي يدربون على الأسلحة الخفيفة كلاشينكوف، قناص، والبيكيسي، والهاون 6 ملم، وتفكيك العبوات والإسعافات الأولية.
فيما شدد مسؤول إعلام محور الشمال للحج الشعبي جودة العسافي على أن هذه الدورات لا تهدف إلى عسكرة المجتمع، وإنما إلى إزالة الخوف من قلوب الشباب.
نحن لسنا بصدد أن نحول المجتمع العراقي من مجتمع مدني إلى عسكري، ولكن لإزالة الخوف من قلوب الشباب في حال وقع ما ليس في الحسبان، يكون الشاب مستعدا لأن يحمل سلاحه ويدافع عن بيته وعن عرضه وعن وطنه.
وأشار الطلبة أنهم لبوا نداء المرجعية في الدفاع عن الوطن، وأن هذه التدريبات سوف يؤهلهم لصد هجمات تنظيم داعش وتطهير مناطقهم من هؤلاء.
نحن شباب ناحية تازة تطوعنا وتدربنا، ونقول للدواعش نحن جاهزون للدفاع عن الوطن وعن المقدسات في أي بقع من بقاع الأرض،
وإن شاء الله جاهزين ومستعدين لأي عدوان ولأي اعتداء، وإن شاء الله ما نقبل تتكرر لنا أحواض التيزاب والمجازر والمقابر الجماعية، وإن شاء الله احنا كتركمان الشيعة جاهزين للدفاع عن ناحيتنا، وإن شاء الله مستعدين بأن نروح لأي مكان بأمرة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه.
وأكد مسؤولو هذه المراكز أنهم لا يدربون الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، حيث يقتصر تدريب هؤلاء على اللياقة البدنية والانضباط العسكري. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوى الأمن الداخلي في إقليم كردستان العراق الاثنين صهر أمير الجماعة الإسلامية في أربيل بتهمة الإرهاب بأمر قضائي. بث تنظيم داعش تسجيلا صوتيا زعم أنه للمتشدد الذي قتل 27 شخصا في هجوم انتحاري على مسجد بالكويت يوم الجمعة. أعلن وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي الاثنين أن السلطات التونسية اعتقلت تونسيين يشتبه في علاقتهم بهجوم في منتجع سوسة يوم الجمعة الماضي. حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن مسلحي داعش يخططون لهجمات محددة تستهدف بريطانيا، وقال إنهم يشكلون خطرا وجوديا على الغرب. أعلن وزير الداخلية الفرنسي الاثنين أنه تم طرد 10 أئمة ممن وصفهم بدعاة الحقد من فرنسا منذ مطلع العام. ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري الزائر وليد المعلم في موسكو الاثنين أنه ليس هناك أي تغيير في دعم روسيا للقيادة السورية. ذكر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن تركيا اتخذت استعداداتها للتصدي لأي تهديدات أمنية لحدودها. أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بأن النائب العام المصري هشام بركات توفي متأثرا بجراح لحقت به الاثنين في انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في القاهرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي يختص موضوع النقاش الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن ظاهرة الغش المصاحبة للامتحانات. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن ظاهرة الغش المصاحبة للامتحانات.
استعين الغش بمعنى اللغوي العام هو إظهار الشيء على غير حقيقته في أي مجال من المجالات، هذا بالمعنى العام. وقد يحدث الغش في التحصيل العلمي، وهذا ما نسميه بالغش الدراسي. يعرفه المختصون على أنه محاولة الطالب غير المشروعة للحصول على المعلومات التي يدونها في ورقة الإجابة لإيهام الأستاذ بأن ما كتبه في ورقة الإجابة هو حصيلة العام الدراسي الذي درسه وما استفاده من خلال دراسته للمادة. يقول الخبراء أيضا التربويون أنه الغش هو استعداد وجداني مكتسب وثابت نسبيا، يحدد شعور الفرد وسلوكه نحو موضوعات معينة ويتضمن حكما عليها بالقبول أو الرفض. ويعرف أيضا على أنه نزعة كامنة لدى صاحب الامتحان، غالبا ما تدفعه نحو الحصول على الأجوبة أو أداء الواجب المدرسي بطرق غير مشروعة وغير قانونية ولا تعكس مستواه التعليمي الحقيقي. وهو يحاول من خلال الغش أن يحقق بإحدى الوسائل الملتوية مثل النقل من زميل أو من كتاب أو من ورقة برشام مثل ما يسموها، أو بالكتابة على مقعد أو جزء من الجسم، أو بأي طريقة أخرى يحاول أن يحقق بهذه الوسيلة درجة علمية هو لا يستحقها. تاريخ الغش بدأ مع بدء الامتحانات التحريرية في العالم، وهو من الظواهر التي انتشرت مؤخرا بين طلاب المدارس والجامعات، ليس في العراق فقط، في معظم دول العالم. وهذه الظاهرة أصبحت فعلا مقلقة ومثار شكوى للمدرسين والمعلمين، وربما يندر أن يخلو أي امتحان من الامتحانات من محاولات للغش يقوم بها هذا الطالب أو تلك الطالبة، وربما نسبة غير قليلة منهم يمضون دون أن يكتشفوا أو دون أن يعاقبوا على فعل الغش. مثلا في مصر أشارت إحدى الدراسات أن نسبة الغشاشين بالتعليم الثانوي أكثر من 50%، وأكثر من 51% في إحدى الجامعات العربية يميل الطلبة للغش في الامتحان. وفي أحدث استطلاعات الأمريكية لهذا الموضوع أثبتت أن أكثر من نصف الطلاب يغشون، ولا تختلف القضية كثيرا في المملكة المتحدة في بريطانيا، وهذه النتيجة تبدو مثيرة للدهشة وربما مثيرة للقلق، ويمكن أن تتخيلوا ما ينتج عن هذا الأمر. تقول أو يقول المختصون أن من يقومون بعمليات الغش هم غالبا لديهم دوافع ذاتية تجيز لهم هذا الأمر، ويعني حتى تجعل نوع من المغامرة التي يعني يرغبون بها بشدة أكثر من الرغبة بالدراسة بطريقة طبيعية، ويعني الحصول على الدرجة مثل ما نقول باستحقاقهم. في العراق يعني هنالك يعني قضية الغش واردة وموجودة، وربما تفاقمت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، إلى حد أن وزارة التربية العراقية يوم أمس قالت أنها اتخذت إجراءات مشددة لمنع تسرب أسئلة الامتحان النهائية للصف السادس الإعدادي، أو أنها ستشدد وستعاقب كل من يغش بالامتحانات، وستستخدم وسائل جديدة للحد من هذا الغش، من ضمن ربما استخدام الكاميرات، وحتى في موضوع ما يعني ما يتعلق بتسريب الأسئلة كان هناك إيقاف من قبل وزارة الاتصالات لشبكة الإنترنت اعتبارا من الساعة 5 صباحا وحتى 8 مساء، منعا للغش ومنعا لتسريب الأسئلة. ترى لماذا يغش الطلبة؟ ربما الإجابات في حديث ضيوفنا. بداية معنا الطلبة، هم كل من على التوالي، حسن برهان ولينا أحمد وعبد الله سعد يقولون أو يجيبون عن السؤال لماذا يغشون، لنستمع.
والله حقيقة أنا بالكورسات ألجأ يعني تقريبا إلى الغش، بينما بالوزارة ما ألجأ إلى الغش لأن هذا مستقبلي وأنا أخاف عليه أنه يتدمر بلحظة، ومثل سوى الجاز تكون هذه اللحظة أنه ألجأ إلى الغش فيها. مو دائما تكون هذه الوسيلة مفيدة، بس مرة أحيانا يكون الطالب يعني شون يعني على كلمة يوقف، وهذه الكلمة قد مهما مثلا الغير يشوفها بسيطة غير يعني جاز هو يشوفها طابة بنظره يلجأ أنه يغشها. والله حقيقة موجودة يعني طرق حديثة كلش، ومثل ما نعرف أنه السماعات الإلكترونية اللي هي شائعة يعني في جميع أنحاء العراق، وهذه وسيلة ووسائل غير مثل قصاصات وغيرها كثير يعني من هذه الوسائل،
يعني مثلاً الامتحانات الشهرية من أسواج عندي ظروف ما أقدر أقرأ ألجأ الغش، يعني مو دائماً، لا يعني مو عندي طرق جديدة، وهاي من صديقتي مثلاً ترد لي إذا قدرت هيش يعني أخاف أسوي براشي، يعني إذا شافتني مدرسة دا أغش يعني أتعذر من عندها أقولها يعني سامحيني يعني آخر مرة هاي صار عندي ظروف ما قدرت أقرأ، أحاول أتجاوز الموقف.
قبل إنه واحد يسأل في باص امتحان شيء إذا لقاها ممكن يغشها، بس ما تقولي لي إنه أنا كل شيء مقاري نهائيا وطبعا امتحان إنه أنا فكرة إنه أنا أغش ما أسويها لا.
نعم. أيضا معنا المدرسة إسراء محمد تؤكد أن البنات أكثر امتلاكا لطرق الغش وأكثر مرونة في هذا الامتلاك من الذكور، لنستمع.
البنات أكثر غش من الذكور، عندها أساليب للغش أكثر من مجالات أوسع، إنه تقدر تكتب بالردن على إيديها باعتبارها لابسة ردن طويلة، تقدر تكتب على رجلها باعتبار أنها لابسة درية طويلة، أو تخلي بالجوارب، تقدر تكتب إنه حتى بالحجابات بدون يغمو، بس إن دارت المدرسة أو راحت طلع مسافة إنه رأسا سيطرت طلعت الورقة وخلتها باللي بالدفتر. إحنا نواجهها إنه حسب ذكاء المدرس وقدرته إنه على اكتشاف الطالبة. أنا بالنسبة لي أما أقعدها إنه أول رحلة أخذ من عندها أجردها من أفتشها طبعا تفتيش تام، أي الأوراق أنا أسحبها قبل يوم من عندي أوقعها، فبهيج حال أنه كل وسائل غش أمنعها أو أقومها من طريقتها أقعدها قبالي.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وتمارا مجيد عن ظاهرة الغش المصاحبة للامتحانات. ننتظر مواضيع وزوايا جديدة من المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، فاصل وتستمعون إلى البرنامج السياسي اليومي في دائرة الضوء.
حال تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي، لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم السياسي اليومي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت بالخير أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم إلى إذاعة العراق الحر وحلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. طالب مجلس قيادة الثورة السورية الذي يضم 100 فصيل مسلح معارض بإعادة هيكلة الائتلاف السوري المعارض وسط تقارير إعلامية تحدثت عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بوضع أعضاء في الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب. وكانت مواقع إخبارية عربية نقلت عن مصدر في المعارضة قوله إن الولايات المتحدة وضعت كل أعضاء الائتلاف وعائلاتهم وبعض المعارضين السوريين وعائلاتهم ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضيها بسبب اشتراكهم في أعمال إرهابية. لكن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت بشدة جميع التقارير التي تحدثت عن وضع أعضاء الائتلاف السوري المعارض على لائحة الإرهاب الأمريكية، ونفت التقارير التي أشارت إلى رفض منح أعضاء الائتلاف السوري وأسرهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بحسب تصريحات أدلت بها دينا بدوي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بمكتب شؤون الشرق الأوسط لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية. من جهته نفى الأمين العام للائتلاف السوري المعارض محمد يحيى مكتبي نفى وضع أعضاء في الائتلاف السوري المعارض على قائمة الإرهاب الأمريكية، مؤكدا لإذاعة العراق الحر أن الجانب الأمريكي أبلغهم رسميا بعدم إدراج الائتلاف أو أعضائه على قائمة الإرهاب الأمريكية. وقال المكتبي:
احنا اللي أبلغنا فيه إنه الخبر عالي عن الصحة تماماً، ما في أي شيء، ومن مصادر رسمية في الجانب الأمريكي نفت تماماً هذا الأمر، لأنه نحن رغم يقيننا إنه لا يمكن إنه يكون هذا الأمر حقيقي، لأنه بالنهاية في عملية تواصل من خلال لقاءات وزيارات. آخر زيارة من فترة قريبة جداً الدكتور خالد خوجة رئيس الائتلاف كان موجود في شنطة سيريري، فليس من المعقول أنه جهة رسمية أمريكية بهذا المستوى الرفيع أنه تقابل جهة أخرى محطوطة على لائحة الإرهاب، سواء كان مؤسسة أو بعض من أفرادها. هذا الأمر يعني غير منطقي على الإطلاق. ومع ذلك نحن تأكدنا من الأمر، لأنه بتعرف أنه في بعض الأحيان في جهات متعددة في أمريكا. مع ذلك نحن تأكدنا من الأمر ونفونا في قاطع. كان في عملية تيسير خاصة لأعضاء الائتلاف، وقت بيكون في عندهم زيارات، وقت بيكون في عندهم لقاءات. تم أكثر من مرة هذا الأمر، ولقاء الجاليات وحتى للقاء مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية ما كان في أي عقبات أبدا.
وذكرت تقارير صحفية لم تتمكن إذاعة العراق الحر من التأكد من صحتها أن بعض أعضاء الائتلاف زاروا واشنطن سابقا رغم إدراجهم في لائحة الإرهاب الأمريكية باستثناء خاص من الأمن الداخلي الأمريكي. ولفتت إلى أن القائمة تضم قيادين في المعارضة منهم أحمد الجربة وعائلته وخالد خوجة وعائلته وعبد الحكيم بشار وعائلته وغيرهم. وكانت مصادر خاصة أفصحت في وقت سابق لمراسل إذاعة العراق الحر عن نية أعضاء في الائتلاف السوري المعارض السعي لدى الإدارة الأمريكية لوضع زملاء لهم على قائمة الإرهاب، لما وصفه في حينه بدعم تنظيمات متطرفة في الداخل السوري، الأمر الذي نفاه الأمين العام للائتلاف السوري المعارض محمد يحيى مكتبي قائلا:
لا الحقيقة أنا يعني أنا لا أعتقد أنه حلك أنا العبارة باللغة العربية فصيحة ما كان لأحد من أعضاء الائتلاف أنه يحط زميل، لأنه بالنهاية الائتلاف هو مجموعة من القوى اتفقت على رؤية أساسية وهي الخلاص من نظام الاستبداد، وكل أشكال الإرهاب والتطرفية مرفوضة تماما، وهذا هو القاسم المشترك. بيكون في اختلاف وجهات النظر ببعض الأمور من جهة خليني أقول الآليات والوسائل للوصول إلى الأهداف.
ويرى رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة السورية صبحي الرفاعي أن الحديث عن وضع الائتلاف أو أعضاء فيه على قائمة الإرهاب يجب أن يدفع المعارضة السورية إلى العمل وبذل المزيد من الجهود لخدمة السوريين. وأضاف صبحي الرفاعي قائلا:
شخصيات عندما توضع على قائمة الإرهاب، أنت لم تضع المؤسسة على قائمة الإرهاب أو فيما يتوقع بأنه الإرهاب المحتمل مثل ما أجى الصيغة، ولحد الآن الأمر ما هو مؤكد يعني، لكن ما في تسريبات إلا ما تقولها في أصل يعني. الأصل أن المؤسسة هي لم توضع على قائمة، إنما ممكن شخصيات وضعت على القائمة، فبالتالي الأمر ما بيعنينا من جهة العملية شيء، لكنه بيأكد على أنه إحنا لازم نشتغل، لازم نعيد المؤسسة للبلد لخدمة البلد. كان للمؤسسة دور كبير جدا كان ممكن تكون فيه، هي ممكن تقول سورية بكل معنى الكلمة، لكن للأسف الشديد رهلت بالإضافات الجديدة اللي صارت عليه بتبعيته بشكل مجموعات للدولة الفلانية والدولة الفلانية، فأصبح الائتلاف مجموعة صراعات واقفين على قمة جبل، أي واحد دفش الثاني راح يسحبه معه، فبالمحصلة ما في أي فائدة كانت.
ويرى المعارض السوري بسام حاج مصطفى أن وضع أعضاء في الائتلاف السوري على قائمة الإرهاب الأمريكية هو إجراء روتيني وطبيعي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية مع كل من يأتي من مناطق النزاع.
برأيي هذا أمر روتيني بيستخدمون الأمريكان بوزارة الداخلية على كل مناطق النزاع، في كل مناطق النزاع عندهم بيحطوا الأسماء على لائحة الإرهاب، وبعدين بيمارسوا ضغوطات على أصحاب هاي الأسماء أثناء زيارات بيوافقوا أو ما بيوافقوا، هذا إجراء روتيني عادي حسب القوانين الأمريكية.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وتأتي الأنباء عن وضع الولايات المتحدة الأمريكية الائتلاف السوري المعارض أو قياداته على لائحة الإرهاب في الوقت الذي دعا فيه مجلس قيادة الثورة إلى إعادة هيكلة الائتلاف بتمثيل جديد يعبر عن تطلعات الشعب السوري. وفي بيان أصدره يوم الأربعاء الماضي طالب المجلس بعدة نقاط من أبرزها إعادة هيكلة الائتلاف الوطني لقوى الثورة بتمثيل جديد يعبر عن تطلعات القوى الثورية والعسكرية. وقال البيان أنه لابد من تقديم أعضاء الائتلاف استقالاتهم وإعادة تشكيل الائتلاف بعناصر من ذوي الاختصاص تمثل الفصائل العاملة على الأرض، ووجوب التعاون بين كافة القوى فيه والتخلي عن سياسة الإقصاء بحسب تعبير البيان. صبحي الرفاعي رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة السورية أكد في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر على أن هذه المطالبات جاءت بعد أن عجز الائتلاف عن مد يد العون للشعب السوري بشكل حقيقي بالرغم ما أعطي له من اعتراف دولي ودعم مادي. وأضاف الرفاعي قائلا:
الائتلاف بعد 4 سنوات في المكون الحالي، عفوا بعد 2 سنين من تكوينه تحديدا، ما استطاع أنه يخدم الشعب السوري بما يجب أن يخدمه فيه، وهذا طبعا حتى بأنه لازم يكون في إعادة نظر ولازم يكون في إعادة تفعيل له، وإعادة التفعيل ما بتكون إلا بأنك صياغته من أول جديد. الشخصيات الموجودة فيه أخذت دورها، أخذت فرصتها، أخذت الفرصة من حيث أنه اعترف فيه دوليا واتيحت له مبالغ كبيرة، يفترض يكون في عنده خططه، يفترض يكون في عنده مشاريع، يفترض يكون متواصل مع الداخل. هاي قضايا جميعا ما فعل منها شيء نهائيا، والآن عملية إعادة إخراج الائتلاف إخراجه الجديد يكون من خلال ربط بالداخل وانبثاقه من الداخل. فيما يتعلق باللي صدر عن بعض الفصائل في حلب، طبعا بعض الفصائل يمكن 5 أو 6 فصائل، لكن لما بتيجي تحكي عن مجموع جبهات في سوريا كاملة موقع على بيان إعادة إنشاء الائتلاف على وفق الوجهة الوطنية، فهذا بالنسبة لنا نعم الأصل ما تواضع عليه الناس، شيء طبيعي ما يكون فيه اتفاق وجهة نظر. حتى البيان تبع الأخوة في حلب لا يعني يتقاطع من حيث المبدأ مع البيان الرئيسي الرسمي، وبالتالي ما في اختلاف وجهة نظر من حيث المبدأ في مسألة إعادة إخراج المجلس. أصل فيه أنه يبدأ فيه العمل على شخصيات حقيقية من الداخل، والآن الخطة تقريبا قطع شوط طويل بالنسبة لعملية بناء آلية اختيار الشخصيات وآلية ترشيحهم من طريق الجبهات والداخل، وشخصيات وضعت لها مواصفات صعبة جدا صراحة، حتى في النهاية يكون وطني حقيقي.
أعلن عن تأسيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في العاصمة القطرية الدوحة في 11 من تشرين الثاني 2012، وتوجه الانتقادات مستمعين الكرام للائتلاف السوري المعارض بعدم فعاليته وفشله في السيطرة على فصائل المعارضة المسلحة. ومن المقرر أن تجتمع المعارضة السورية وبحضور عربي وأقليمي مؤتمر الرياض الذي سيعقد بعد شهر رمضان لبحث سبل حل الأزمة السورية. ويؤكد المعارض السوري بسام حاج مصطفى أن الائتلاف بحاجة ليس إلى إعادة هيكلة فقط بل إعادة تشكيل، مستبعدا أن يستجيب الائتلاف السوري المعارض لهذه المطالب.
يعني أنا برأيي أنه مجلس قيادة الثورة طلب مطلب حق بالعموم، لما بتنطع على أي هيئة سياسية مجموعة من السياسيين وبيفشلوا طبيعي جدا أنه هنن يبادروا للاستقالة يفسحوا المجال لغيرهم، ولكن هذا الموضوع أتصور ما راح يكونوا أعضاء الائتلاف شجعان إلى درجة أنهم يستقيلوا، وأنا بحيي الشجعان اللي استقالوا بغض النظر عن أسبابهم. وأنا برأيي الائتلاف كلياته يعني بده إعادة مو هيكلي، بده إعادة تشكيل، ومن الداخل مو من برا، ومن ناس حقيقيين مو من ناس يعني خلبيين ومربوطين في أجندات خارجية.
برأيك ممكن تلقى تلك الدعوات أذان صاغية لها في الائتلاف؟
لا طبعا الائتلاف ما راح يرد. الائتلاف هلا فعليا كل واحد يعني منه نساوي لحاله شلة، وكل واحد عمال يدور لحاله على منصب وكرسي ولا أكثر ولا أقل، ما مهتمين بالبلد ولا مهتمين بشيء بالمطلق.
ويعرب الأمين العام السابق للائتلاف السوري المعارض نصر الحريري عن استغرابه من الأصوات التي تتصاعد لإعادة هيكلة الائتلاف، مشيرا إلى وجود لجنة تدرس إجراء إصلاحات داخل الائتلاف.
بالنسبة لإعادة هيكلة الائتلاف هذا أوريدي يعني أمر، لا أنا بعرف شو قصدهم بإعادة هيكلة الائتلاف. الآن في لجنة اختيرت من الهيئة العامة للائتلاف مؤلفة من 9 أعضاء، هاي اللجنة مهمتها إعادة تشكيل المجلس العسكري اللي تم تجميده باجتماع الهيئة العامة الأخير، وبلشت هاي اللجنة تواصلات مع مثلا الحكومة وزارة الدفاع مع رئيس الأركان مع حتى مجلس قيادة الثورة نفسه مع عدد كبير من الفصائل العسكرية خاصة المكاتب السياسية أو ممثليها ومع عدد من الشخصيات أو الضباط العسكريين اللي عندهم خبرة مشان إعادة تشكيل المجلس العسكري، وبالتالي يكون كذلك الممثلين العسكر الموجودين داخل الائتلاف يكونوا ممثلين حقيقيين عن الفصائل. طبعا هذا الأمر بدأ حتى بالدورة الماضية، المرة الماضية لما كنت أمين عام تم استبدال كتلة أركان وتمت يعني أغلب الممثلين اللي جوا على الائتلاف تم اختيارهم من الفصائل الموجودة على الأرض. وإعادة هيكلة الائتلاف كيعني إجراء إصلاحي هذا وضع له لجنة قبل فترة، وهي اللجنة وضعت مسودة، والمسودة يفترض أنها تروح على الهيئة العامة والهيئة العامة تصوت عليها بغير تحسين ترتيبة الائتلاف وتحسين عمله وأدائه. هلا الحقيقة الائتلاف أنه لازم يقترب من الأرض أكثر، لازم يكون له حضور وحتى دخول إلى داخل الأراضي السورية خاصة للمناطق المحررة اللي حررت بشكل خاص بالفترة الأخيرة، هذا الأمر أكيد، وأعتقد هو موضوع على جدول أعمال الائتلاف وعم يتناقش هذا الموضوع بكل جدية.
دكتور نصر، هل ستأخذون ببيان مجلس قيادة الثورة؟ بيان مجلس قيادة الثورة دعاكم للاستقالة.
هلا المجلس يعني هو عبر بطريقته عن رؤيته لإعادة إصلاح الائتلاف، لكن يعني ما أعتقد أنا شخصيا أنه والله أعضاء الائتلاف يقدموا استقالتهم. أنت تعرف شو معنى أعضاء الائتلاف يقدموا استقالتهم؟ يعني نهاية الائتلاف، يعني إيه متى ما أعضاء الائتلاف قدموا استقالتهم فبالتالي هذا الجسم لم يعد الممثل الشرعي المعترف فيه دوليا لقيادة الثورة السورية، وهذا الأمر سيدخلنا في يعني متاهة لن نستطيع الخروج منها. لكن إعادة هيكلة أو حيث يكون الائتلاف ممثل الشعب السوري أو يعني تمثيله جيد، هذا له أدوات وآليات أخرى مختلفة. فإحنا عندنا كتل داخل الائتلاف، إذا هاي الكتل حاولت أن تقوم باستبدال طبيعي لممثليها وهذا الأمر يصير بشكل روتيني، أعتقد أنه هذا اللي بيحقق النتيجة المرجوة. أما تقديم الاستقالة هذا الأمر يعني دمار المؤسسة اللي أخذت شرعيتها بعد ثورة 5 سنوات، يعني 4 سنوات ونصف تقريبا، وكلفت دماء وشهداء وإلى آخره. أما إعادة الهيكلة أنا برأيي هذا مطلب حق ويجب الائتلاف أنه يأخذ بعين الاعتبار، لكن بآليات سليمة لا تؤثر على عمل المؤسسة ولا تؤثر على وجود المؤسسة اللي هي الائتلاف.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.